بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة، ولازلنا مع الوقفة الثانية من وقفات التدبر الكلي لسورة الكهف. ألا وهي أن في سورة الكهف بيان أسباب السلامة من شرور الفتن، وتقدم الكلام على أن هناك أسبابا عامة ينجو بها المسلم بإذن الله من شرور الفتن كلها، ويكون بها على الجادة، وأن هناك أسبابا للسلامة من شرور بعض الفتن. فمن أسباب السلامة من الفتنة بالعلم أن يطلب المسلم العلم من العلماء، وأن يرجع إلى أهل العلم، وأن لا يخالف أهل العلم اغترارا بالظواهر. وأن لا يبني علمه على عقله، وأن يصبر على ما يجده في الطريق، في طريق الطلب، وأن يصبر على الشيخ، وأن يصبر عن التعجل. وهذا ظاهر في قصة موسى عليه السلام وارتحاله وهو نبي الله في طلب العلم، لما علم عليه السلام أن هناك رجلا عنده من العلم ما ليس عنده، ارتحل في طلب العلم وصبر على ذلك وعلى ما وقع له مع الخضر. الوقفة الثالثة من وقفات التدبر الكلي لسورة الكهف أن الخير كله في اتباع من يتبع المرسلين ويلزم طريقهم ويأخذ ميراثهم، وهو العلم. فالخير في العلم والتعلم، وأن الفتن إنما يؤججها شياطين الجن والإنس ويصدهم عن اتباع الحق مع ظهوره وظهور دلائله، الكبر واتباع الشيطان. قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. الوقفة الرابعة مقومات الخير وأركانه أربعة. مقومات الخير وما يقوم عليه الخير وأركان الخير أربعة: الأول الصلاح في الدين بالتوحيد والعمل الصالح والاستقامة عليه، هذا أول الأركان ورأسها وشرطها، فلا يقوم الخير أصلا إلا بالصلاح في الدين. والصلاح في الدين إنما هو بالتوحيد، أن يوحد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، ويكون بالعمل الصالح ولا بد مع استقامة الدين من استقامة على الدين، لا بد من أن يكون الدين مستقيما وأن يستقيم العبد على الدين. فإذا استقام الدين للعبد فأخذ الدين كما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد أن يستقيم على دينه، وهذا يحتاج إلى الإيمان والهداية، والهداية المقصود أن يبذل الإنسان أسبابها وأن يحرص على العمل وأن يقدم الدين على كل شيء. إذا تحقق هذا يحصل هذا الركن العظيم. لابد من الإيمان، ويحتاج الإنسان إلى الهداية، ويجب عليه أن يبذل أسبابها، ومن أسبابها طلب العلم، وأن يحرص على العمل بأن يحرص على طاعة الله، على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله، وإذا زلت القدم أن يبادر بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على أن يزيل سيئاته بكثرة حسناته، ويحرص مع ذلك على حسن الخلق مع الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولا بد من تقديم الدين على كل شيء، وهذا ظاهر جدا في قصة أهل الكهف. والركن الثاني المال وحسن جمعه وصلاح إنفاقه. المقوم الثاني من مقومات الخير المال، فإن الله جعل المال قياما، ولا بد فيه من حسن جمعه وصلاح إنفاقه، وهذا أيضا يحتاج إلى مجاهدة النفس، فإن أثر المال في النفس عظيم، وأصعب أمر على النفس ما يتعلق بالمال، وإذا جاء المال جاءت التأويلات، فيحتاج الأمر إلى مجاهدة النفس ولزوم ما يحبه الله في ذلك، وهذا ظاهر في قصة الرجلين، أعني هذا الركن وهذا المقوم للخير وهو المال، بأن يجمع من حلال وأن يحسن ويصلح في إنفاقه ظاهر في قصة الرجلين. والمقوم الثالث من مقومات الخير وأركان الخير العلم، فالخير يحتاج إلى العلم، فإن العلم طريق معرفة الخير، والعلم يسبق الخير ويسبق القول والعمل، وهذا أيضا يحتاج إلى التواضع، فالمتكبر يحرم العلم، وإلى عدم الحسد حتى يطلب العلم ممن علم أن عنده علما نافعا مهما بلغه من العلم. وأن يدرك الإنسان أنه مهما بلغ من العلم ففوق كل علم عليم، ففوق كل ذي علم عليم، وأن يسلم طالب العلم الزمام لأهل العلم الموثوقين، وإن ظن خلاف ما يقولون. لا يزال الناس بخير ما تبعوا علماءهم، فإذا اختلفوا على علمائهم دخل عليهم الشر، وهذا ظاهر في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. والمقوم الرابع والركن الرابع من أركان الخير السلطة، فلا يقوم الخير للناس حتى تستقر حياتهم، ولا تستقر حياتهم حتى يكون لهم رأس ويكون لهم أمير ويكون لهم حاكم. ولذلك أجمع العلماء بل أجمع العقلاء من كل ملة على أنه يجب نصب الحاكم، وأنه لا يستقيم الخير للناس إلا بأن يكون لهم رئيس. وهذا المقوم والركن من أركان الخير متعلق بالرعية والراعي، فالراعي حتى تكون رعايته ركنا للخير يجب عليه أن يجتهد في الأصلح وأن يعمل على إسعاد الناس بما لا يضرهم، وأن يجتهد في نفع الرعية، وأن يبذل أسباب ذلك. وأما المتعلق بالرعية فإن هذا يحتاج إلى السمع والطاعة في غير معصية الله، والحرص الشديد على حفظ هيبة الحاكم ومعاملته بما يليق بمقامه، وهذا ظاهر في قصة ذي القرنين. ففي سورة الكهف بيان هذه المقومات للخير، وما أحوج الناس إلى أن يدركوا هذه الحقيقة، وما يحتاجه كل ركن. ولو أدرك الناس هذا الأمر لعاش الناس بخير، واندفعت كثير من الشرور. الوقفة الخامسة من وقفات التدبر الكلي لسورة الكهف أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، وأن الدنيا دار ممر لا مقر، ودار تزود للآخرة، فالدنيا بزينتها كثيرة التقلب، سريعة الزوال، وزينتها لا تستقر، بل إما أن ترتحل عن الإنسان وإما أن يرتحل عنها الإنسان، والباقي للإنسان عمله، فهو المرافق له في دنياه والمرافق له في قبره، ويوم القيامة يجزى به، وهو سبب لدخول الجنة أو النار والعياذ بالله. وإذا دخل الموحد الجنة بفضل الله فإن درجته في الجنة تكون بحسب عمله، والخير للإنسان فيما يرضي الرحمن من قول أو عمل. قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه أيها الإخوة كليات في سورة الكهف، وكما قلت مقدما ينبغي لمن أراد أن يتدبر القرآن أن يمعن النظر أولا في مقاصد السورة وفي موضوعات السورة الكلية، وأن يربط ذلك بالآيات الدالة على ذلك فيحصل له بذلك التدبر الكلي وينتفع بذلك نفعا عظيما، فإن الكليات أنفع ما يكون للمسلم، أنفع ما يكون للمسلم أن يضبط الكليات، فإنه إذا ضبط الكليات سهل عليه أن يرد إليها الجزئيات. وأما التدبر الجزئي لسورة الكهف فلن نحيط بكل ما في السورة، وإنما نأخذ وقفات مع أمور من أعلى المهمات. الوقفة الأولى مع الحمد، والحمد لله يكون من الله ويكون من عباد الله. الحمد لله يكون من الله ويكون من عباد الله، والحمد من الله لله هو الثناء من الله على نفسه وذاته العلية بعظيم النعم. وحمد الله الله على نعمة يدل على عظيم وشرف وفضل تلك النعمة وعلى عظيم أثر تلك النعمة. فإذا حمد الله نفسه على نعمة فاعلم عظيم فضلها واعلم عظيم أثرها واعلم عظيم شرفها. وأما الحمد لله من العبد فهو الثناء على الله مع المحبة والتعظيم. الحمد لله من عباد الله هو ثناؤهم على ربهم مع محبتهم وتعظيمهم. فلا بد في الحمد من المحبة والتعظيم، لأن الثناء إذا خلا من المحبة والتعظيم كان مدحا لا حمدا، كان مدحا لا حمدا. فالمدح قد لا يكون عن محبة وقد لا يكون عن تعظيم، فهما يجتمعان في الثناء ويفترقان في أن الحمد لا بد فيه من التعظيم والمحبة، أما المدح فلا. إذن إذا أثنى العبد مع محبة وتعظيم فهذا حمد، وإذا خلا ثناؤه عن المحبة والتعظيم فهذا مدح. فحمدك لله هو ثناؤك عليه بهذه النعمة مع محبته وتعظيمه، وهذا ما ينبغي أن تستحضره. فإذا أكلت الأكلة فحمدت الله عليها فإن هذا يعني أن تثني على الله بهذه النعمة مع محبتك لربك وتعظيمه سبحانه وتعالى. فقول ربنا سبحانه في الآية الأولى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، ثناء من الله على نفسه سبحانه وتعالى بهاتين النعمتين العظيمتين، نعمة بعثة محمد عبد الله ورسوله ونعمة إنزال القرآن. فخير رسول بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وخير كتاب أنزل القرآن. والموفق من جمع نور القرآن والسنة وحمد الله على هذه النعمة، كما قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العبد يحمد الله على نعمه ويقرن هذا الحمد بالمحبة والتعظيم، وإذا حمد الله الله على نعمة فذاك يدل على فضلها وعظيم شرفها. الوقفة الثانية، وصف الله القرآن بكونه مستقيما وبكونه غير ذي عوج، وهذا يعني أنه يهدي إلى صراط الله المستقيم ويوصل إلى المطلوب، وفيه الصلاح المحض وليس فيه ما يسوء لا في ألفاظه ولا في معانيه. فالقرآن مستقيم، والمستقيم هو الموصل إلى المطلوب، وليس فيه عوج. قال العلماء الله عز وجل وصف القرآن بهذين الوصفين، والقرآن كلامه سبحانه وتعالى، لأن الشيء قد يبدو مستقيما لكن لو تدبر الإنسان فيه وتأمل لوجد فيه شيئا من العوج. فلما وصف الله القرآن بكونه قيما أي مستقيما ونفى عنه العوج، علم أن القرآن لا عوج فيه لا ظاهر ولا خفي، وأنه كلما تدبر الإنسان القرآن كلما زاد يقينا باستقامة القرآن. الوقفة الثالثة، وظيفة القرآن الكريم ووظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الترغيب والترهيب، هي الدعوة إلى الخير وبيان ما أعده الله من النعم لأهل الخير، والنهي عن الشر والنذارة بعقاب الله لمن سلك درب الشر. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. لينذر، قال بعض أهل العلم هذا يرجع إلى القرآن، وقال بعض أهل العلم هذا يرجع إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن ما احتمله القرآن ولا تضاد فيه فإنه يحمل عليه جميعا، فهذا يرجع إلى القرآن ويرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والموفق من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من قام بهذه الوظيفة فكان حريصا على الأمر بالمعروف بمعروف وعلى النهي عن المنكر بغير منكر، كان حريصا على دلالة الناس على الخير وترغيبهم فيه وبيان الشر للناس وتحذيرهم منه، سائرا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والموفق من الرجال والنساء. من سار على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوقفة الرابعة مقولات الكفار والملحدين مهما زخرفوها وزعموا أنهم يؤمنون بالعلم، كلها كذب وبهتان. يكذبها المنقول ويردها المعقول. والله مهما زعم الملحدون أنهم يؤمنون بالعلم المجرد فإن كلامهم كذب، وكلام الكفار عموما كذب وباطل. قال تعالى: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فما يقولون إلا كذبا. ولذلك يجب أن يعلم المؤمنون أن الكفار لن يرشدوهم إلى خير ما داموا يتكلمون بما يخالف الدين. والله كل ما يخالف الدين فكلام الكفار فيه باطل وشر ولا يجلب خيرا. هم اليوم يعيشون انحطاطا أخلاقيا وفكريا، ويدعون الناس إلى ما يسمونه الحقوق وهو في حقيقته عقوق، هو باطل وشر. ومن تأمل الحال أدرك هذا، فكلامهم الذي يخالف دين الله يجب أن يجزم المسلم أنه باطل وأنه كذب، وأنهم حتى لو قالوا بألسنتهم أمور فإنهم يكذبون، وإنهم يعلمون أنهم يكذبون. الوقفة الخامسة، إن شاء الله الثامنة والربع نقف إن شاء الله، الداعية إلى الله وإلى الخير يشغل نفسه بوظيفته ويهتم بإكمالها وتحسينها وتزيينها، ولا يشغل نفسه بهداية التوفيق، فإنه لا يملكها ولا يملكها أي مخلوق، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والاشتغال بها يشغل عن هداية الدلالة ويؤثر سلبا في نفس الداعية ويهلكه ويضره ويضر صحته بلا فائدة. فمن أدب الدعوة أن الداعية إلى الله إنما يحاسب نفسه على المطلوب منه، ولا يشغل نفسه بما وراء ذلك، لا يشغل نفسه بمن يستمع له ومن لا يستمع له، لا يشغل نفسه بأثر كلامه وإن كان يحب أن ينتفع الناس بكلامه. قال الله عز وجل في الآية السادسة: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك، يعني فلعلك مهلك نفسك على آثارهم بسبب أنهم لم يؤمنوا بهذا الحديث ولم يهتدوا إلى الخير. لعلك مهلك نفسك بالأسف عليهم والحزن عليهم والمسلم لا يجوز له أن يهلك نفسه. ففي هذا بيان للطريق المسلوك الذي ينبغي أن يسير عليه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأدب الذي يستفاد من هذا أن الإنسان، أن الداعية إلى الله لا يشتغل بردود أفعال الناس ولا بأقوالهم، فإنك أن تجد الناس يوافقونك أمر عسر، وإنما المطلوب منك أن تقول الحق وأن تقول الخير بطريق الحق. ولذلك علماؤنا يقررون أن من أدب الدعوة ألا تشغل نفسك بردود الناس على قولك، لا بمدح فيغرك ولا بذم فيكسر نفسك. ولذلك من المقولات التي كان يرددها الإمام الألباني رحمه الله أنه يقول: قل كلمتك وامشي، قل كلمتك وامشي، لا تشغل نفسك بالناس. وهذا أمر من الأهمية بمكان. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله في مجلس بعد العصر، بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، والإجابة على الأسئلة إن شاء الله تكون في آخر المجلس أو في آخر مجلس إن شاء الله، يعني غدا بعد العشاء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يجعل هذه المجالس مما يرضيه عنا ومما يسرنا عند لقائه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة، ولازلنا مع الوقفة الثانية من وقفات التدبر الكلي لسورة الكهف. ألا وهي أن في سورة الكهف بيان أسباب السلامة من شرور الفتن، وتقدم الكلام على أن هناك أسبابا عامة ينجو بها المسلم بإذن الله من شرور الفتن كلها، ويكون بها على الجادة، وأن هناك أسبابا للسلامة من شرور بعض الفتن. فمن أسباب السلامة من الفتنة بالعلم أن يطلب المسلم العلم من العلماء، وأن يرجع إلى أهل العلم، وأن لا يخالف أهل العلم اغترارا بالظواهر. وأن لا يبني علمه على عقله، وأن يصبر، أن يصبر على ما يجده في الطريق، في طريق الطلب، وأن يصبر على الشيخ، وأن يصبر عن التعجل. وهذا ظاهر في قصة موسى عليه السلام وارتحاله وهو نبي الله في طلب العلم، لما علم عليه السلام أن هناك رجلا عنده من العلم ما ليس عنده، ارتحل في طلب العلم وصبر على ذلك وعلى ما وقع له مع الخضر. الوقفة الثالثة من وقفات التدبر الكلي لسورة الكهف أن الخير كله في اتباع من يتبع المرسلين ويلزم طريقهم ويأخذ ميراثهم، وهو العلم. فالخير في العلم والتعلم، وأن الفتن إنما يؤججها شياطين الجن والإنس ويصدهم عن اتباع الحق مع ظهوره وظهور دلائله، الكبر واتباع الشيطان. قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. الوقفة الرابعة مقومات الخير وأركانه أربعة. مقومات الخير وما يقوم عليه الخير وأركان الخير أربعة. الأول: الصلاح في الدين بالتوحيد والعمل الصالح والاستقامة عليه، هذا أول أركان ورأسها وشرطها. فلا يقوم الخير أصلا إلا بالصلاح في الدين، والصلاح في الدين إنما هو بالتوحيد، أن يوحد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، ويكون بالعمل الصالح ولا بد مع استقامة الدين من استقامة على الدين، لا بد من أن يكون الدين مستقيما وأن يستقيم العبد على الدين. فإذا استقام الدين للعبد فأخذ الدين كما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد أن يستقيم على دينه. وهذا يحتاج إلى الإيمان والهداية، والهداية المقصود أن يبذل الإنسان أسبابها وأن يحرص على العمل وأن يقدم الدين على كل شيء. إذا تحقق هذا يحصل هذا الركن العظيم. لابد من الإيمان، ويحتاج الإنسان إلى الهداية، ويجب عليه أن يبذل أسبابها، ومن أسبابها طلب العلم، وأن يحرص على العمل بأن يحرص على طاعة الله، على نور من الله، يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله، يخاف عقاب الله. وإذا زلت القدم أن يبادر بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على أن يزيل سيئاته بكثرة حسناته، ويحرص مع ذلك على حسن الخلق مع الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولا بد من تقديم الدين على كل شيء، وهذا ظاهر جدا في قصة أهل الكهف. والركن الثاني المال، وحسن جمعه وصلاح إنفاقه. المقوم الثاني من مقومات الخير المال، فإن الله جعل المال قياما، ولا بد فيه من حسن جمعه وصلاح إنفاقه. وهذا أيضا يحتاج إلى مجاهدة النفس، فإن أثر المال في النفس عظيم. وأصعب أمر على النفس ما يتعلق بالمال، وإذا جاء المال جاءت التأويلات، فيحتاج الأمر إلى مجاهدة النفس ولزوم ما يحبه الله في ذلك. وهذا ظاهر في قصة الرجلين، أعني هذا الركن وهذا المقوم للخير، وهو المال، بأن يجمع من حلال وأن يحسن ويصلح في إنفاقه، ظاهر في قصة الرجلين. والمقوم الثالث من مقومات الخير وأركان الخير العلم. فالخير يحتاج إلى العلم، فإن العلم طريق معرفة الخير، والعلم يسبق الخير ويسبق القول والعمل. وهذا أيضا يحتاج إلى التواضع، فالمتكبر يحرم العلم، وإلى عدم الحسد، حتى يطلب العلم ممن علم أن عنده علما نافعا مهما بلغ هو من العلم. وأن يدرك الإنسان أنه مهما بلغ من العلم ففوق كل علم عليم ففوق كل ذي علم عليم. وأن يسلم طالب العلم الزمام لأهل العلم الموثوقين وإن ظن خلاف ما يقولون. لا يزال الناس بخير ما تبعوا علماءهم، فإذا اختلفوا على علمائهم دخل عليهم الشر، وهذا ظاهر في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. والمقوم الرابع والركن الرابع من أركان الخير السلطة، فلا يقوم الخير للناس حتى تستقر حياتهم، ولا تستقر حياتهم حتى يكون لهم رأس ويكون لهم أمير ويكون لهم حاكم. ولذلك أجمع العلماء بل أجمع العقلاء من كل ملة على أنه يجب نصب الحاكم، وأنه لا يستقيم الخير للناس إلا بأن يكون لهم رئيس. وهذا المقوم والركن من أركان الخير متعلق بالرعية والراعي، فالراعي حتى تكون رعايته ركنا للخير يجب عليه أن يجتهد في الأصلح وأن يعمل على إسعاد الناس بما لا يضرهم وأن يجتهد في نفع الرعية وأن يبذل أسباب ذلك. وأما المتعلق بالرعية فإن هذا يحتاج إلى السمع والطاعة في غير معصية الله والحرص الشديد على حفظ هيبة الحاكم ومعاملته بما يليق بمقامه. وهذا ظاهر في قصة ذي القرنين. ففي سورة الكهف بيان هذه المقومات للخير، وما أحوج الناس إلى أن يدركوا هذه الحقيقة، وما يحتاجه كل ركن. ولو أدرك الناس هذا الأمر لعاش الناس بخير، واندفعت كثير من الشرور. الوقفة الخامسة من وقفات التدبر الكلي لسورة الكهف أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، وأن الدنيا دار ممر لا مقر، ودار تزود للآخرة، فالدنيا بزينتها كثيرة التقلب سريعة الزوال، وزينتها لا تستقر، بل إما أن ترتحل عن الإنسان وإما أن يرتحل عنها الإنسان، والباقي للإنسان عمله، فهو المرافق له في دنياه والمرافق له في قبره ويوم القيامة يجزى به، وهو سبب لدخول الجنة أو النار والعياذ بالله. وإذا دخل الموحد الجنة بفضل الله فإن درجته في الجنة تكون بحسب عمله، والخير للإنسان فيما يرضي الرحمن من قول أو عمل. قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه أيها الإخوة كليات في سورة الكهف، وكما قلت مقدما ينبغي لمن أراد أن يتدبر القرآن أن يمعن النظر أولا في مقاصد السورة وفي موضوعات السورة الكلية، وأن يربط ذلك بالآيات الدالة على ذلك فيحصل له بذلك التدبر الكلي وينتفع بذلك نفعا عظيما. فإن الكليات أنفع ما يكون للمسلم، أنفع ما يكون للمسلم أن يضبط الكليات، فإنه إذا ضبط الكليات سهل عليه أن يرد إليها الجزئيات. وأما التدبر الجزئي لسورة الكهف فلن نحيط بكل ما في السورة، وإنما نأخذ وقفات مع أمور من أعلى المهمات. الوقفة الأولى مع الحمد، والحمد لله يكون من الله ويكون من عباد الله. الحمد لله يكون من الله ويكون من عباد الله. والحمد من الله لله هو الثناء من الله على نفسه وذاته العلية بعظيم النعم. وحمد الله الله على نعمة يدل على عظيم وشرف وفضل تلك النعمة وعلى عظيم أثر تلك النعمة. فإذا حمد الله نفسه على نعمة فاعلم عظيم فضلها واعلم عظيم أثرها واعلم عظيم شرفها. وأما الحمد لله من العبد فهو الثناء على الله مع المحبة والتعظيم. الحمد لله من عباد الله هو ثناؤهم على ربهم مع محبتهم وتعظيمهم. فلا بد في الحمد من المحبة والتعظيم، لأن الثناء إذا خلا من المحبة والتعظيم كان مدحا لا حمدا، كان مدحا لا حمدا. فالمدح قد لا يكون عن محبة، وقد لا يكون عن تعظيم، فهما يجتمعان في الثناء ويفترقان في أن الحمد لا بد فيه من التعظيم والمحبة، أما المدح فلا. إذن إذا أثنى العبد مع محبة وتعظيم فهذا حمد، وإذا خلا ثناؤه عن المحبة والتعظيم فهذا مدح. فحمدك لله هو ثناؤك عليه بهذه النعمة مع محبته وتعظيمه، وهذا ما ينبغي أن تستحضره. فإذا أكلت الأكلة فحمدت الله عليها فإن هذا يعني أن تثني على الله بهذه النعمة مع محبتك لربك وتعظيمه سبحانه وتعالى. فقول ربنا سبحانه في الآية الأولى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، ثناء من الله على نفسه سبحانه وتعالى بهاتين النعمتين العظيمتين، نعمة بعثة محمد عبد الله ورسوله، ونعمة إنزال القرآن. فخير رسول بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وخير كتاب أنزل القرآن. والموفق من جمع نور القرآن والسنة وحمد الله على هذه النعمة، كما قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العبد يحمد الله على نعمه ويقرن هذا الحمد بالمحبة والتعظيم، وإذا حمد الله على نعمة فذاك يدل على فضلها وعظيم شرفها. الوقفة الثانية، وصف الله القرآن بكونه مستقيما وبكونه غير ذي عوج، وهذا يعني أنه يهدي إلى صراط الله المستقيم ويوصل إلى المطلوب، وفيه الصلاح المحض، وليس فيه ما يسوء لا في ألفاظه ولا في معانيه. فالقرآن مستقيم، والمستقيم هو الموصل إلى المطلوب، وليس فيه عوج. قال العلماء: الله عز وجل وصف القرآن بهذين الوصفين، والقرآن كلامه سبحانه وتعالى، لأن الشيء قد يبدو مستقيما لكن لو تدبر الإنسان فيه وتأمل لوجد فيه شيئا من العوج. فلما وصف الله القرآن بكونه قيما أي مستقيما ونفى عنه العوج، علم أن القرآن لا عوج فيه، لا ظاهر ولا خفي، وأنه كلما تدبر الإنسان القرآن كلما زاد يقينا باستقامة القرآن. الوقفة الثالثة: وظيفة القرآن الكريم ووظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الترغيب والترهيب، هي الدعوة إلى الخير وبيان ما أعده الله من النعم لأهل الخير، والنهي عن الشر، والنذارة بعقاب الله لمن سلك درب الشر. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. لينذر، قال بعض أهل العلم هذا يرجع إلى القرآن، وقال بعض أهل العلم هذا يرجع إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن ما احتمله القرآن ولا تضاد فيه فإنه يحمل عليه جميعا، فهذا يرجع إلى القرآن ويرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والموفق من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من قام بهذه الوظيفة فكان حريصا على الأمر بالمعروف بمعروف وعلى النهي عن المنكر بغير منكر، كان حريصا على دلالة الناس على الخير وترغيبهم فيه وبيان الشر للناس وتحذيرهم منه، سائرا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموفق من الرجال والنساء. من سار على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقفة الرابعة مقولات الكفار والملحدين مهما زخرفوها وزعموا أنهم يؤمنون بالعلم، كلها كذب وبهتان. يكذبها المنقول ويردها المعقول. والله مهما زعم الملحدون أنهم يؤمنون بالعلم المجرد فإن كلامهم كذب، وكلام الكفار عموما كذب وباطل. قال تعالى: ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فما يقولون إلا كذبا. ولذلك يجب أن يعلم المؤمنون أن الكفار لن يرشدوهم إلى خير ما داموا يتكلمون بما يخالف الدين. والله كل ما يخالف الدين فكلام الكفار فيه باطل وشر ولا يجلب خيرا. هم اليوم يعيشون انحطاطا أخلاقيا وفكريا، ويدعون الناس إلى ما يسمونه الحقوق وهو في حقيقته عقوق، هو باطل وشر. ومن تأمل الحال أدرك هذا. فكلامهم الذي يخالف دين الله يجب أن يجزم المسلم أنه باطل وأنه كذب، وأنهم حتى لو قالوا بألسنتهم أمور فإنهم يكذبون، وإنهم يعلمون أنهم يكذبون. الوقفة الخامسة، إن شاء الله الثامنة والربع نقف إن شاء الله. الداعية إلى الله وإلى الخير يشغل نفسه بوظيفته ويهتم بإكمالها وتحسينها وتزيينها، ولا يشغل نفسه بهداية التوفيق، فإنه لا يملكها ولا يملكها أي مخلوق، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والاشتغال بها يشغل عن هداية الدلالة ويؤثر سلبا في نفس الداعية ويهلكه ويضره ويضر صحته بلا فائدة. فمن أدب الدعوة أن الداعية إلى الله إنما يحاسب نفسه على المطلوب منه، ولا يشغل نفسه بما وراء ذلك، لا يشغل نفسه بمن يستمع له ومن لا يستمع له، لا يشغل نفسه بأثر كلامه وإن كان يحب أن ينتفع الناس بكلامه. قال الله عز وجل في الآية السادسة: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك، يعني فلعلك مهلك نفسك على آثارهم بسبب أنهم لم يؤمنوا بهذا الحديث ولم يهتدوا إلى الخير، لعلك مهلك نفسك بالأسف عليهم والحزن عليهم والمسلم لا يجوز له أن يهلك نفسه. ففي هذا بيان للطريق المسلوك الذي ينبغي أن يسير عليه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأدب الذي يستفاد من هذا أن الإنسان، أن الداعية إلى الله لا يشتغل بردود أفعال الناس ولا بأقوالهم، فإنك أن تجد الناس يوافقونك أمر عسر، وإنما المطلوب منك أن تقول الحق وأن تقول الخير بطريق الحق. ولذلك علماؤنا يقررون أن من أدب الدعوة ألا تشغل نفسك بردود الناس على قولك، لا بمدح فيغرك ولا بذم فيكسر نفسك. ولذلك من المقولات التي كان يرددها الإمام الألباني رحمه الله أنه يقول: قل كلمتك وامشي، قل كلمتك وامشي، لا تشغل نفسك بالناس. وهذا أمر من الأهمية بمكان. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله في مجلس بعد العصر، بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، والإجابة على الأسئلة إن شاء الله تكون في آخر المجلس أو في آخر مجلس إن شاء الله، يعني غدا بعد العشاء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يجعل هذه المجالس مما يرضيه عنا ومما يسرنا عند لقائه، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.